السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن هيأ لنا هذه المجالس وهذه السبل للجلوس في مجالس تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة. ينادي الله سبحانه وتعالى، ينادى على هذا المجلس بإذن من الله سبحانه وتعالى أن قوبوا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله أن يعطينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس الشمائل المحمدية. وهذا هو اللقاء الثالث، الشمائل المحمدية، وهذا هو اللقاء الثالث. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كماء بارد على القلب، تلطف النفس وتداوي الروح، تجدد له الحب، تقر له بالبيعة، تعاهده على الطاعة. وندعو الله الكريم أن يرزقنا منه الشفاعة. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، بل إن إيمان العبد متوقف على وجود هذه المحبة. فلا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذه المحبة وإن كانت عملا قلبيا إلا إن آثارها ودلائلها لابد وأن تظهر على جوارح الإنسان وفي سلوكه وأفعاله. فالمحبة لها مظاهر وشواهد تميز المحب الصادق من المدعي الكاذب، وتميز من سلك مسلكا صحيحا ممن سلك مسالك منحرفة في التعبير عن هذه المحبة. وأول هذه الشواهد والدلائل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. فإن أقوى شاهد على صدق الحب أيا كان نوعه هو موافقة المحب لمحبوبه، وبدون هذه الموافقة يصير الحب دعوة كاذبة. ولذلك كان أكبر دليل على صدق الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاعته واتباعه. فالاتباع هو دليل المحبة الأول وشاهده الأمثل، بل كلما عظم الحب زادت الطاعة له صلى الله عليه وسلم. فالطاعة إذن هي ثمرة المحبة. ولذلك حسم القرآن دلائل المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في آية المحنة، في آية تسمى آية المحنة، وهي قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإن كان الله عز وجل قد جعل اتباع نبيه دليلا على حبه سبحانه صلى الله عليه على حبه جل وعلا، فهو من باب أولى دليل على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فالله عز وجل هنا في الآية جعل اتباع النبي دليلا على حبه هو سبحانه، فمن باب أولى أيضا نقول دليل على حب النبي عليه الصلاة والسلام الاتباع والطاعة. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، من تقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حالك؟ كيف هو سلوكك؟ كيف معاملاتك؟ ما هي أخلاقك؟ هل نحن متخلقين بخلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عندنا الرفق؟ هل عندنا الرحمة؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمور كثيرة، سيكون من أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف. النبي نهى هنا، هل أنت منتهية عن استماع للمعازف؟ أخبر أنه سيكون هناك خسف ومسخ في هؤلاء الذين يجتمعون مع المغنيات والعازفات. هل نحن منتهين أم هو ادعاء؟ والله ما أحد يستطيع أن يقول أن هذا التبرج والسفور والاختلاط والربا والتبذل باللباس والفجور في العلاقات، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، لا يمكن أن تكون هذه علامات محبة أبداً أبداً. إن كان الإنسان محب الطاعة، الطاعة هي ثمرة المحبة، وإلا كل يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، من منا لا يقول هذا؟ لكن لابد أن يكون هناك شاهد ودليل. كل ما زادت الطاعة، كان سمتك، هديك، معاملاتك، حجابك، لباسك، أذكارك، أورادك، صلاتك، تصلي نحو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا زيادة ولا نقصان، لا تجعلي يعني فضل للأحاديث، لا تجعلي هناك أذكار خاصة وتنشريها بين الناس ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من كثر يا أخواتي ما انتشر بيننا أدعية غير ثابتة، سجع فقط يتحر فيها السجع، وكأن هناك شيء يعني، ويهجر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، هجرت أذكار التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الناس أصبحت تعتقد أن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الناس تنشر البدع وتنشر كل شيء بالنسبة لها جميل وتركت السنة. لذلك نقول هناك علامة. ما العلامة؟ الاتباع. وصدق القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أطاعه واقتدى به وآثر ما يحب الله ورسوله على هوى نفسه. ماذا قال الدكتور حسن البخاري؟ يقول: لم يكرمنا الله بصحبته صلى الله عليه وسلم، لكنه أكرمنا بحفظ رواية دقيقة جليلة نقلت لنا أوصافه وهيئته صلى الله عليه وسلم، من أجل ألا يبقى مسلم إلى يوم القيامة يشعر بالحرمان أنه ما رآه عليه الصلاة والسلام، من أجل أن ترسم كل القلوب المسلمة إلى يوم القيامة صورة صادقة تنقل وصفه وهيئته وحليته وجماله صلى الله عليه وسلم. هي دعوة لكل مسلم أن يكون في مجلس كهذا فيه الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينهج لسانه بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع كل خفقة قلب ومع كل دفقة حب، وهو يسمع تلك الأوصاف وكأنه يراها، ويتأمل تلك العبارات التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم ووصفهم جمال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصفوا لون بشرته وشكل شعره وهيئة أعضاء جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا شك يحرك في قلوب المحبين قدرا كبيرا مما في قلوبهم من الحب والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشرى لكل من تحرك قلبه حبا وشوقا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يكون معاده إلى خير. اقترب اللقاء يا أخواتي، واقترب الاجتماع مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد امتلأ كل هذا القلب بحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحب الذي سيقود هذه النفس لا محالة إلى أن يكون أقرب إلى سنته وهديه، أن يكون أكثر استمساكا بدينه وشريعته، أن يكون أقرب الناس إلى الأخذ بما جاء به في دينه جملة وتفصيلا. لا تقول نتهاون في هذا أو نتهاون، والله من يحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى في جلسات الصلاة يفترش في موضع الافتراش، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. التورك، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الركعتين الافتراش، بعد الأربع التورك، ويشعر الإنسان بالفخر والاعتزاز أنه يعلم كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أشار بإصبعه، ماذا قال، ماذا قال حين قيامه من الركوع، ماذا قال في سجوده، نحفظ يعني نحاكي كل شيء صلاته عليه الصلاة والسلام، كل ما نعلم أنه فعله نفعل، نتوضأ نحو وضوئه، نصلي كما صلى، هذه هي المحبة. لذلك نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن وصفه، عن شكله، عن شعره، عن هيئته، فهذا يزيد المحبة حتى تصبح حريصة جدا أن تتمسكي بسنته عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى الباب الثاني، باب ما جاء في خاتم النبوة. وما وجدنا كما قلنا سابقا أجمل حقيقة من شرح الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله، شرح الشيخ جميلا رائقا سلسا بعيد عن التعقيد، تجدي يعني سبحان الله، نسأل الله يرزقنا الإخلاص، وكأن الإخلاص يتدفق من كلماته، فما يتكلم إلا أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام من وصفه وكلامه. وكذلك الدكتور حسن بخاري، ولا يعني لا نستطيع أن نحصي العلماء في مجلس واحد، وإلا هم كثرة يا أخواتي، لكن هذا الذي نقلناه. باب ما جاء في خاتم النبوة كما بوبه مؤلف الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم العلامة محمد بن عيسى الترمذي. قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر معلقا على هذا الباب: هذا الباب له تعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهو فرع عن الباب الذي قبله، لأن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية هذا الخاتم الذي جعله الله تعالى بين كتفيه. وقد اتفق أهل العلم على أنه كان علما وآية على نبوته صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا هل ولد به صلى الله عليه وسلم أم أنه وجد بعد ذلك. والأظهر الذي تسند الروايات والأدلة على أن هذا الخاتم كان مع حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه جبريل، كان عمره 4 سنوات. حتى تعلم يا كل من ابتليت ببلاء، نبيك عليه الصلاة والسلام كان البلاء يصاحبه منذ صغره. فلما سئل الشافعي هل العبد يمكن أم يبتلى، قال لن يمكن حتى يبتلى. انظروا كيف كان الإعداد لحمل الرسالة، 4 سنوات، أتاه جبريل عليه السلام، شق صدره وغسل قلبه وأخرج من هذا القلب ماذا؟ حظ الشيطان. كان يلعب 4 سنوات يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب. انظروا عملية، يعني أنتم متخيلين الكلام، أنتم متخيلين ماذا عانى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، وقال جبريل هذا حظ الشيطان منك. غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لمه، ثم أعاده في مكانه. وتخيلوا هذه العملية، كل هذا إعداد للنبوة. ثم في تلك الحادثة كان طبع خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، والذي سيأتي الآن ذكر خاتم النبوة الذي هو بحجم بيضة الحمامة. إذن هل كان هذا الخاتم الذي هو جزء ناتئ وبارز من البدن بين الكتفين، هل هو كان مع ولادته عليه الصلاة والسلام أم كان بعد ذلك؟ قلنا الذي يرجح أهل العلم أنه كان مع حادثة شق الصدر، ليس لم يولد معه، لم يولد به عليه الصلاة والسلام، ولكن كان مع حادثة الشق عن صدره عليه الصلاة والسلام، شق صدره وغسل قلبه في تلك الحادثة، كان طبع خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخاتم جزء ناتئ بارز من البدن بين الكتفين، هو للكتف الأيسر أقرب. ويأتي ذكر حجمه في الروايات اللي ساقها المصنف محمد بن عيسى الترمذي، بأن مثل حجم، أنه مثل حجم بيضة الحمام، يشبه الجسد من حيث اللون. وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفة له صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. أنتم تتخيلوا أن في الكتب السابقة يعلم أن الخاتم للأنبياء خاتم الأنبياء، لن يكون نبي بعده، فسيعرف بهذا الخاتم، علامة يعرف أهل الكتاب بما اطلعوا عليه في تلك الكتب التي أوحى بها الله قبل التحريف، أن هاي علامة لنبوته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن سلمان رضي الله عنه لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء يطلب هذه العلامة ويتحراها حتى يراها. وفي أول الأحاديث التي تتكلم في أول الأحاديث التي تتكلم عن هذا الخاتم، والحديث 16 عن السائب رضي الله عنه، قال السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. هذا هو الحديث الأول في هذا الباب، وهو الحديث 16 الذي يتكلم عن خاتم النبوة. قول السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمها، فلا داعي أن نتحرى، ولا يزيد هذا علم الإنسان، لكن نعلم أن خالة السائب بن يزيد ذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، إن ابن أختي وجع، أي به مرض. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري أنها قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، إن ابن أختي وقع. فأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الإصابة كانت في قدمه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان يشتكي رجله، كما ثبت في غير هذا الطريق. ماذا قال لنا السائب بن يزيد؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من الخالة أن ابن أختها وجع أو وقع؟ فقال: مسح على رأسي، فمسح رأسي. فمسح رأسي هنا مسح رأس الصبي، وهذا ستنظر فيه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، كيف نتعامل مع المريض أو نتعامل مع الصبي أو الصغير أو المصاب. فمسح رأسي ماذا فيه؟ فيه من التلطف والرحمة والشفقة والإحسان، كما أن وضع اليد على المريض، انظروا، هذا فيه مؤانسة له وإحساس ببعض ما يعانيه من حرارة الجسم وخفقان القلب ونحو ذلك، كأن الآن العلاقة معنوية. يعني المؤمنين مثل جسد إيش؟ المؤمنين في تراحمهم كمثل الجسد الواحد وتعاطفهم. فالأصل أن من يتوجع عضوه كأني أنا الذي أتوجع، كأن هذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نشعر بالآخرين، كيف نتلطف. مش يأتي لي مثلا الولد: أتوجع عندي، ماذا أفعل لك، ماذا، اذهب، مش عارفة. وهذا موجود في قسوة من بعض حتى الآباء، تخيلي، ليس شخص غريب، مع أن هذا مع القريب والغريب، ومن باب أولى إذا كانوا الأولاد أو الأرحام، ولكن يوجد قسوة ولا ننكر ذلك. فهذه هذا لو بحثنا الآن بين الأحاديث والسطور سنعلم أن هناك في تربية. النبي ربي كيف نتعامل مع الآخرين؟ فمسح رأسي وقوله ودعا لي بالبركة. المراد بالبركة ما معنى البركة؟ حصول الخير ونماء وزيادته. البركة تسمى بركة عند زيادة الخير والنماء والثبات، والثبات. لذلك ستسمعي أن هذه البركة ثبتت عند السائب بن يزيد. وقال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، وقد أجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالبركة. في بعض روايات الحديث في صحيح البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94، ابن 94 سنة يا أخوات الحبيبات، جلدا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. علم السائب أن ما متعه الله به من سمعه وبصره أنه ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادع له فدعا لي. فجاوز عمر 90 ولا يزال جسمه متماسكا قويا معتدلا، ليس فيه حدبة أو انحناء، ولا يزال يتمتع بسمعه وبصره. وكل هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوة بركة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. والرحمن الرحيم يستجيب الدعاء. إذا كان فاتنا هذا الحظ من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فالله قريب مجيب الدعاء. وهناك من الأدعية الذي تركها لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، وأن يجعلها الوارث منا، أي تكون آخر ما يموت فينا، فكأنها ترث البدن. لا نزال نسمع ولا نزال نبصر كتاب الله وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتمتع في حياتنا وبأبنائنا وفي الدعوة إلى الله. نسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا. ولا يزال يتمتع بسمعه وبصره السائب بن يزيد ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. السائب آخر من مات من الصحابة في المدينة، توفي سنة 91 وهو ابن 96 سنة، ولا يزال جلدا متماسكا قويا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من واسع فضله. وقوله وتوضأ فشربت من وضوئه، كلمة وضوئه إذا كانت وضوءه بالضم هذا معناه الفعل، فعل الوضوء، لكن وضوئه هنا الماء، فشربت من وضوئه أي الماء الذي بقي من النبي عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ. وتوضأ فشربت من وضوئه، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول السائب بن يزيد فشربت من فضل وضوئه، وهو ما انفصل من الماء الذي لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من التبرك، التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم وشعره وفضل وضوئه، حق دلت عليه الدلائل وجاءت نصوص كثيرة تشهد له. كانوا يقتتلون على وضوئه وعلى شعره، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، يتبركون بما انفصل عن جسده عليه الصلاة والسلام من عرق أو شعر أو ماء، وهو باتفاق أهل البصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يتبرك بريق أحد غيره، ولا بشعر أحد غيره، ولا بعرق أحد غيره، ولا بفضل وضوء أحد غيره، بل هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولا يلحق به غيره مهما كان فضله ومكانته. لما تجد هؤلاء يقفون أمام شيخهم طوابير يتفل هذا الشيخ وهم يمسحون وجوههم، من قال هذا؟ هذا ما فعل مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا مع عمر، ولا مع عثمان، ولا مع علي رضي الله عنهم. كيف يفعل مع المشايخ يا أخواتي؟ ما تتبرك بريق أحد، ولا يوجد هذه يعني البركة. انتبهوا، البركة التي جعلها الله في الأشياء تنقسم إلى قسمين. البركة اللي جعلها الله في الأشياء تنقسم إلى قسمين، القسم الأول بركة ذاتية، القسم الثاني بركة معنوية. القسم الأول البركة الذاتية جعلها الله في الذوات، في ذوات الأشياء. هذه البركة هي في أجسام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فيجوز أن يتبرك من يشاء من قومهم بهم بالأنبياء، إما بالتمسح بأجسامهم أو بعرقهم أو بشعرهم، لأن الله جعل أجسامهم مباركة بركة ذاتية، فمن تبرك بهم تعدت إليه البركة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذا جسد مبارك، ورأوه الصحابة في حياتهم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بعرقه وشعره وغير ذلك، فيجدوا في أبدانهم القوة والشباب. انظروا الآن لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولامست يده رأس السائب بن يزيد، لا يزال شابا قويا مع أنه تجاوز 90. فهذه بركة ذاتية. والبركة المعنوية كانت في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك. أما القسم الثاني البركة المعنوية، هذه بركة المسلم، بركة معنوية، هي بركة المسلم. فكل مسلم مبارك، كل مسلم مبارك، هي بركة ما معه من ماذا؟ من الإسلام والتقوى ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فأثبت البركة للمسلم النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. لكن هذه أي بركة؟ بركة الإسلام والتقوى والمتابعة، بركة عمل. كلما كان المسلم أكثر تمسكا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر بركة. فالتبرك كيف يكون المعنوي؟ بأهل العلم والتقوى. كيف يكون؟ فالتبرك بأهل العلم والتقوى يكون بالأخذ من علمهم والاقتداء بهم في التقوى والعمل الصالح. هذه البركة، أن نقتدي بأعمالهم، أن نأخذ من سمتهم وهديهم أعمالهم الصالحة. لكن لا يجوز أن يتمسح بهم العبد أو يؤخذ ريقهم للتبرك به، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم. فلذلك هذا الذي نسمع في الحديث، أن ماذا فعل السائب؟ ماذا فعل؟ شربت من وضوئه. فهذه البركة التي نالها من الماء الذي انفصل عن جسده خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أو حتى الأطفال يا أخواتي الحبيبات، يقوم بتحنيك الطفل ويرجو البركة من اللي حنكه، ما يصح. من قال إنه ريق هذا مثل ريق النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتبرك بريقه؟ فانتبهوا لهذه المعلومة. ما تتبركي بأحد، لا بعرق ولا تتمسحي بجسم أحد. تنظر للصوفية يتمسحون بأجسامهم، تجري وراء الشيخة، تريد أن تمسك أي شيء من ملابسها، يأخذوا، يريد أن يقفوا معها عند وضوءها حتى يأخذوا من الماء. تجد الشيخ عندهم، ورأيت هذا في فيديو وتصدمي، إنه اللي واقف يا إخواتي مش فقط القبيسيات، في كبار العلماء. نظرت في فيديو وهو واقف أمام شيخه، وعدد ليس واحد، وكلهم يفتحوا يديهم، وشيخهم يبصق ويأخذ من البصاق ويمسح فيه وجوههم ورؤوسهم. حتى لو كان يرقي، حتى لو كان يرقي، يرقي هذا العدد، يرقي كل هذا الجمهور، هذا غير طبيعي. لذلك ما ثبتت البركة الذاتية للشعر والعرق والماء الوضوء إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائب بن يزيد: وقمت خلف ظهره. هذا هو الشاهد الذي نريده في هذا الباب، خاتم النبوة. وقمت خلف ظهره، أي قام السائب خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، إما إنه قصد القيام خلفه لينظر إلى الخاتم الذي ربما يكون قد سمع عنه أو ولم يراه بعد. وهذا معلوم، وكان يعلم أن النبي الذي سيبعث في الأمة سيكون عنده الخاتم، أو كان قيامه اتفاقا، ما قصد، كما اتفق هكذا قام خلف ظهره. لكنه لما وقف وقع نظره على ماذا؟ على الخاتم. فيقول السائب بن يزيد: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. هذه البينية ليست على وجه التحديد، إنما هي على وجه التقريب، لأن الخاتم لم يكن بين الكتفين تماما، بل هو كان للكتف الأيسر أقرب، كما دلت على ذلك الدلائل والشواهد. ولعل من حكمة ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا الموضع أقرب إلى موضع القلب. فقال السائب: فإذا هو مثل زر الحجلة. فذكر المصنف رحمه الله عندما أورد هذا الحديث في كتابه الجامع الترمذي أن زر الحجلة معناه بيض الحجلة، بيض الحجلة الطائر المعروف. ويعضد هذا التفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيه بيضة الحمامة كما سيأتينا الآن في الأحاديث. إذن هو مقارب لبيضة الحجلة من حيث ماذا؟ الحجم، من حيث الحجم. في الحديث السابع عشر، في الحديث السابع عشر هنا عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمام. يقول عن جابر بن سمرة: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هنا قول جابر بن سمرة: رأيت الخاتم، خاتم النبوة، وقلنا خاتم النبوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، لا نبي بعده، فلن يكون نبي بعد النبي، فكان هذا الخاتم الذي يدل أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خاتم النبوة هو الذي يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وهذا كان مما أوحاه الله للأنبياء في كتبهم. فرأيت الخاتم، خاتم النبوة، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا البينية هنا للتقريب لا للتحديد، هو أقرب للكتف الأيسر. وقوله هنا غدة حمراء، غدة، الغدة هي عبارة عن عقدة في الجسد تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمست في هذا المكان باليد تحركت، تكون بين الجلد واللحم، إذا وضعت يدك في شيء يتحرك تحت يدك، هذه تسمى غدة حمراء. قول حمراء لونها أحمر، لونها أحمر مثل بيضة الحمامة، من حيث ماذا؟ الحجم. يأتي في بعض الروايات، وقد يمر عليكم هذا الشيء، أن هشام سوداء، هذه البيضة اللي مثل بيضة الحمامة خاتم النبوة، سيذكر أنها شامة سوداء، سيذكر أنها شامة خضراء أو نحو ذلك، أو أنه مكتوب عليها سر فأنت منصور، أو أنه مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه يا أخواتي غير صحيحة، أحاديث غير صحيحة، غير صحيحة. بل الذي ثبت أنها ليس سوداء ولا خضراء، ثبت أن لونها كلون الجسد، في قول حمراء كأنه لون الجسد، و هذا الجزء ناتئ بحجم البيضة، خارج عن البدن بحجم البيضة. في الحديث الذي أتى، في الحديث الآن الثامن عشر الذي رواه الترمذي في كتابه شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء، ولو أشاء، تقول رميثة، ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. أنا أعلم أن الآن الحديث أمامك قد تشعري أنه غير مترابط، صحيح؟ الآن اللي أدرج الإمام هذا الحديث في شمائل النبي ونريد به خاتم النبوة، صح؟ رميثة الآن كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو شاءت أن تقبل الخاتم لقبلته، لكن هي ماذا تريد أن تقول لنا؟ من شدة قربها هي سمعت شيء من النبي، سمعت شيء يوم مات سعد بن معاذ. ماذا سمعت النبي يقول من شدة قربها؟ سمعت النبي يقول اهتز له عرش الرحمن يوم موته. لذلك الآن أورد الإمام الترمذي الحديث في قول رميثة الأنصارية رضي الله عنها. رميثة الأنصارية ماذا قالت؟ ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، من شدة قربها من النبي عليه الصلاة والسلام ورؤيتها للخاتم. فهي جملة معترضة لتأكيد قربها من النبي عليه الصلاة والسلام، فيه توثيق وتوكيد سماعها منها ما قاله لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. إذن هي سمعت وهي سامعة جازمة بما قال. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. رميثة التي كانت قريبة الأنصارية من النبي عليه الصلاة والسلام، شدة قربها رأت الخاتم وتقول لو أشاء أقبل لقبلت من قربي من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا سمعت النبي يقول؟ يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. اهتز لموته عرش الرحمن، فيه منقبة عظيمة، مكان علية لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حيث اهتز لموته هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم مخلوقات الله تعالى وأكبرها وأوسعها. وقد وصفه الله سبحانه في القرآن بالعرش العظيم وبالعرش الكريم وبالعرش المجيد الواسع، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. كم مدة إسلام سعد بن معاذ؟ كم مدة إسلام التي قضاها في الإسلام، والتي لأجلها يعني أنت تتخيل الإخلاص والاتباع وحب الله وحب الرسول والإنقياد والتسليم في مدة كم؟ يعني أنت الآن لما تسمع اهتز له عرش الرحمن، أنت المفروض تتوقعي مدة طويلة قضاها في الجهاد والغزوات. نعم، 6 سنوات يا أخواتي الحبيبات، 6 سنوات. أسلم في عمر 30 سنة، 6 سنوات فقط قضاها مسلما سعد بن معاذ، لكن استطاع في 6 سنوات أن يكون من المخلصين المتبعين المحبين لله ورسوله. كم قضينا في الإسلام، وكم قضى رجالنا في الإسلام، وكم لهم في الإسلام، وانظري لأحدهم ضعيف أمام الدخان، ضعيف أمام الأرجيلة، حليق اللحية، ما يستطيع أنه يصلي في المسجد، تجدي كأنه وهن عنده ضعف حتى الأذكار، تسمعي رجال ونساء، المرأة مش مستطيعة أنها تتحجب، المرأة ما تقدر أنها تقول لك هذا يعني أنا مخنوقة، ما تستطيع أنها تأتي لي في حجابها ولا في إيه تريد وضع العطور. يا الله كم إحنا مقصرين، مع أنه إحنا ولدنا في أسر مسلمة ولك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الأصل أنه إحنا رضعنا التوحيد موحدين، ومع ذلك مع هذا العمر الطويل هالشهوات الضعيفة، موسيقى، أغاني، حفلات، يعني تجدي ما هو الشيء اللي يجعلك تضعف أمام أمور أصلاً ليست أساسية في الحياة. 6 سنوات فقط يهتز عرش الرحمن لموته فرحاً بموت سعد بن معاذ، وهذا العرش ليس شيء يعني عادي. لا، أنت ستسمعي العرش العظيم، وصف الله بالعرش العظيم وبالعرش الكريم وبالعرش المجيد، أوسع المخلوقات أعلاها أرفعها. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا العرش العظيم الذي استوى عليه العظيم اهتز لموت بشر، لأنه لم يكن عادي سعد بن معاذ، ما كان إخلاصه أي إخلاص ولا اتباعه أي اتباع. مما جاء في الأحاديث في بيان عظم العرش وكبره حتى تعلمي ما هذا الذي اهتز، ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني السماوات والأراضين كلها بالنسبة للكرسي كقطعة صغيرة ألقيت في صحراء، الكرسي اللي هو موضع قدم الرب في العرش مثل الصحراء هذه اللي تجدي السماوات والأراضين قطعة ملقاة في صحراء بالنسبة للكرسي، والكرسي هكذا بالنسبة للعرش. هذا عرش عظيم، هذا العرش العظيم اهتز لموت سعد وهذا الاهتزاز على ظاهره نمر كما أمر أهل السنة والجماعة، مش مثل المؤولين أهل التأويل الباطل الخائضين في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعطل النصوص، صرف المعاني عن ظاهرها الحق الثابت إلى معاني متكلفة، لأنهم ما يريدوا أن يثبتوا أن العرش يحتز. يريد أهل التأويل زاعمين أنه يعني أقاويل وأباطيل يقولوا أنه هذا هو مراد الله وهذا المراد بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هم كاذبين. الأصل أن تمريها كما جاءت. روت هذه الصحابية رضي الله عنها رميثة وغيرها هذا الحديث، وتناقل السلف دون الخوض أن نصرف عن ظاهره، فطريقتهم إمرار النصوص كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هاي قاعدة أهل السنة والجماعة وجادتهم، فلا تعدي تفكري الآن ولا تسترسلي وتتخيلي، كل ما تفكري فيه فهو أبعد عن تفكيرك. إضافة العرش إلى الرحمن فيه تشريف للعرش، بيان لفضيلته، عظيم شأنه، كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، وخلق الله تعالى وأوجد من العدم ليستوي عليه كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، استوى على وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله. لكن كل ما أردنا في هذا الحديث أن نقف عليه، انظروا إلى رميثة التي الأنصارية اللي كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الباب باب خاتم النبوة كانت جدا قريبة حتى رأت الخاتم، وممكن لو أرادت أن تقبل الخاتم لقبلته، وتكلمت لنا عن هذا الحديث العظيم وكيف أن سعد بن معاذ اهتزل عند موته، اهتزله عرش الرحمن. ثم يأتي في الحديث التاسع عشر، كان علي بن أبي طالب إذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، لذلك هذه علامة أنه لا نبي بعد هذا النبي. يقول بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. وفي الحديث العشرون قال علباء بن أحمر اليشكري حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هنا نقف عند قول عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه، عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال لي رسول الله، نداه بكنيته، وانظروا كم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما، ينادي الصحابة بالكنية، يتواضع معهم. انظري ماذا طلب منه، أنت تتكلمي عن ماذا؟ عن رئيس الدولة، أمير البلاد، صح؟ عادي مع أصحابه، واحد منهم ابن مني فامسح ظهري، يا أبا زيد، تواضع، ما يوجد تكليف، تواضع وما يوجد تكليف. تجدي حياة الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم في بيت واحد، تسألي لماذا انقادوا، لماذا أطاعوا، لماذا دخلوا المعارك وخاضوا بأبدانهم؟ لما حبوه عليه الصلاة والسلام، لما رأوا من صدقه وتواضعه. يقول يا أبا زيد هنيئاً لعمرو بن أخطب الأنصاري اللي لامست يده جسد النبي عليه الصلاة والسلام، ادن مني، طلب منه أن يده ويقترب منه، وقوله فامسح ظهري أي ضع يدك على ظهري وحركها، وقوله فمسحت ظهره أي مرر يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول فوقعت أصابعي على الخاتم أي أثناء تحريك يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وقعت أصابعه على الخاتم. الآن مين اللي سيسأل الآن عمرو بن أخطب الأنصاري؟ علباء الراوي للحديث سأل عمرو بن أخطب وما الخاتم؟ فأجابه عمرو بن أخطب قال: شعرات مجتمعات. ذكر هذا باعتبار ماذا؟ يعني لا تعتقدي أن خاتم النبي، خاتم النبوة، أن هو عبارة عن شعرات. لا، إحنا ذكرنا أنه هو قطعة من اللحم بارزة بحجم البيضة، هذا ذكرناه. لكن هو ماذا قال الآن؟ شعرات مجتمعات، ذكر باعتبار ما وقعت على يده. والخاتم قطعة من لحم بارزة بحجم البيضة تقريبا، حوله شعرات، حول البيضة شعرات، فوقعت يده على تلك الشعرات. فليس الخاتم مجرد شعرات، فلا تعارض، لا تعارض بين هذا وبين الحديث السابق. لكن هو ذكر باعتبار ما وقعت على يده أثناء تحريك يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وفائدة سنذكرها من بركة النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه فيما جاء في، كما ذكره الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر، أنه جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله بسند ثابت عن أبي زيد عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول صلى الله عليه وسلم: ابن مني؟ قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته، ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. الله أكبر يا أخوات، النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أخطب الأنصاري، النبي ماذا فعل؟ مسح بيده على رأسه ولحيته، وقال، دعا النبي قال: اللهم جمله وأدم جماله. فدعا صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة المباركة، وقد بلغ رضي الله عنه 120 سنة، 103، 107، 109، تخيلوا، وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، شيء لا يذكر. يعني تخيلي واحد تجاوز 100 سنة وكان وجهه منبسط، ما في تجاعيد، ما في شيب لا في اللحية ولا في الرأس، لم يصب بالتجاعيد اللي تصيب كبار السن مع أنه تجاوز 100 سنة، بقي وجهه على جماله حتى مات ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم جمله وأدم جماله. وهذه الدعوة المباركة العظيمة متيسر الظفر بها حتى في زماننا هذا، وهذا كنا دائما نردده لما درسنا 40 النووية مع بعض، صح؟ ما الحديث اللي كنا نذكر ونؤكد عليه وقلنا أنه هو سر الجمال والنضارة والشباب اللي تذكر الحديث؟ هذه الدعوة المباركة ممكن أنه تحصل عليها أنت الآن، لمن يكرم الله بالعناية بالسنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه الشريفة حفظا وفهما وعملا ودعوة إليها. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. هذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم لكل من يعتني بسنته حفظا وفهما ودعوة إليها، أن الله ينضر وجهه، يجعل له الرونق والجمال ظاهر وباطن، دعوة مستمرة إلى أن يتوفانا الله، إلى أن تصل السنة إلى من تصل له، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دعوة كانت قبل 1400 عام لا زالت مستمرة إلى اليوم. من أراد أن يفوز بهذه الدعوة المباركة، لما تسمعي أن النبي دعا للصحابي أبي زيد عمرو الأنصاري واللهم جمله وأدم جماله، أنت بين يديك أنك تحفظ الأحاديث، تفهميها، تبلغيها، تتكلمي عنها، وتحصلي على هذا الجمال. فمن أراد أن يفوز بهذه الدعوة المباركة في أي وقت وفي أي قرن، فيعتني بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حفظا لها، مذاكرة لها، عملا بها، دعوة إليها. وقال سفيان بن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا في وجهه نضرة، اللهم جملنا بالإيمان وبالطاعة والاتباع، واجعل لنا نضارة ظاهرا وباطنا. هذا الباب خاتم النبوة، صفة خاتم النبوة، في الحديث 21 عن أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدق عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإن لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها. جاء الغد بمثله فوضعه بين يدي فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبسطوا أبسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس الرسول صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها الرسول صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. أنتم تعلموا ماذا كان يلقب سلمان الفارسي؟ ماذا كان لقبه أو ماذا يصفوه العلماء لما يتكلموا عنه؟ كانوا يقولوا ماذا عن سلمان الفارسي اللي كان من فارس؟ الباحث، نعم، رائعة، الباحث عن الحقيقة، رائعات، زادكن الله علما وحرصا، أسأل الله يفتح علي وعليكم فتوح العارفين ويرزقنا العلم والعمل. فكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يسمع عن دنو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع ببعض علامات نبوته، وأنه لا يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه الخاتم الذي سيكون خاتم النبيين، هناك خاتم بين كتفيه يتحرى ذلك وينطلق من مكانه في فارس. انظروا إلى الرحلة التي انطلق لها سلمان الفارسي رضي الله عنه، وانظروا إلى المشقة التي تحملها لما انطلق وجاب الأرض وخرج من المكان الذي كان فيه سيدا، وكان فيه ابن سيد هذه القرية، وكانوا من المجوس، وكانوا يعبدون ماذا؟ النار، وهو كان الذي يقوم على هذه النار فيوقدها حتى لا تنطفئ، ثم يعاني معاناة كبيرة لما مر في يوم بكنيسة ورأى صلاتهم وعجبته، ثم ذهب في قصة طويلة حتى أنه هجر الترف والمال والعز والسيادة، وترك سيد هذه القرية لما كان سيد ابن سيد، وترك الترف ثم انطلق يجوب الأرض يبحث عن الدين الحق، فمر في بلاد الشام وكان مع راهبا، وحتى رأى من هذا الراهب ما لا يعجبه، ثم أتى راهب ثاني فعجبه كان معه، ثم انطلق إلى أرض الموصل، ثم انطلق إلى أن وصل إلى واحد من هؤلاء الرهبان ووصف له أنه سيكون هناك بعثة في أرض خضراء، وأنه سيكون كلها نخيل، سيكون هذا النبي من مكان الحرم، سيكون هو النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، وهو خاتم الأنبياء. ثم أعطاه الراهب مما يعلم من كتبهم قبل التحريف أن هناك علامات للخاتم للأنبياء الذي لن يكون نبي بعده، فذكر له أنه لا يقبل، لا يأكل الصدقة، يقبل الهدية، وأن بين كتفيه خاتم النبوة. ماذا فعل سلمان؟ يأخذ يعني هناك من يعلم من أرض الشام تجار، سينطلق إلى هذه الأرض وتوسم أن تكون هذه الأرض الموصوفة التي يبعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فيخدعوه ويأخذوا ماله ويبيعوه عبدا ليهودي. وسلمان ما يهم هذا، أصبح عبدا عند اليهود، يعمل ويجتهد ليلا ونهار، كل هذا ليصل إلى الدين الحق، حتى يصل إلى الذي بين يدينا بسهولة اليوم. يعني انظري كم عانى، ما تتخيل القصة لما ذكرناها إنها كانت بهذه السهولة؟ لا، ما كانت بهذه السهولة. أنت لما تهجري الفراش الوثير والمال والطعام وتعاني وتسافري ويصيبك من هذا الألم، وتعلم باللطمة واللكمة لما سمع عن بعثة النبي لما كان في مسجد قباء ونزل يسأل عنه، فقام سيده ولكم لكمة ولطم لطمة، لا تتخيلوا هذه المعاناة كم كانت شديدة، إلى أن يأتي الآن سلمان يريد أن يتحقق أن هذا هو الذي سمعت عنه. يلا، فقول أبو بريدة رضي الله عنه: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ ليس السؤال هنا عن الطعام الذي جاء به، فواضح أنه رطب صح؟ إنما كان السؤال عن أمر آخر، لأن النبي ما يأكل الصدقة، فقال سلمان صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال النبي ارفعها فإن لا نأكل الصدقة. هذه العلامة الأولى ظهرت لسلمان الفارسي أنه لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، وجاء في أحاديث رواها البيهقي في السنن أن النبي أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا، وأمسكه عليه الصلاة والسلام. وحمل أهل العلم قوله في هذه الرواية ارفعها أي عنه عليه الصلاة والسلام، فما يكون تعارض في الروايات، لأنه لأمر أصحابه أن يأكلوا وأن يرفعها عنه عليه الصلاة والسلام. فجاء الغد بمثله، فجاء سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام الغد بمثله، أي بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أبسطوا، أي يعني بسط يده عليه الصلاة والسلام مدها وقال مدوا أيديكم فتناولوا منها، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام برفعها. هنا أتت العلامة الثانية لسلمان الباحث عن الحقيقة الذي جاب الأرض إلى يصل إلى هذا الموقف. الآن ماذا بقي؟ بقيت العلامة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام يتبع جنازة، ويأتي سلمان الفارسي من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الذي أمامه ماذا يدور في خلده، كان يعلم عليه الصلاة والسلام لأصحابه هذا حزين هذا سعيد هذا يريد طعام هذا، فأخذ يدور حول النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنزل رداءه، فلما نظر إلى الخاتم على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام انكب على النبي عليه الصلاة والسلام وحضنه وأخذ يبكي رضي الله عنه، وهنا آمن به. فكانت هذه الثالثة، فاجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت له من النصارى ومن العباد ومن الرهبان، فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكان لليهود، وقلت لكم أن من باعه باعه رقيقا لليهود وغدر به، فاشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا درهما. سعى النبي عليه الصلاة والسلام عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة وأن يغرس لهم نخلا، وجاء في بعض الروايات أن يغرس 200 أو 300 نخلة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يعينوه، أخذوا يساعدونه بالفسائل، هذا يعطيه 10 وهذا يعطيه 5، والنبي عليه الصلاة والسلام هو يباشر غرس تلك الفسال بيده، يعني الصحابة يجهزوا المكان ويحفروا، ثم باليد المباركة عليه الصلاة والسلام يباشر غرس تلك الفسائل بيده، حرصا منه على عتق سلمان الفارسي. فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، لما تثمر هذا الاتفاق مع اليهود أنه سيبقى يعمل عندهم حتى تثمر هذه النخيل ويؤكل من ثمرها. فغرس صلى الله عليه وسلم النخل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر الغرس بيده الشريفة، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. وقوله فحملت النخل من عامية، وهذا ليس عاديا صح ولا لا؟ هل النخل أول ما تزرعيها من أول عام تحمل؟ لا، تأخذ مدة طويلة، منها من تأخذ سنين حتى تحمل النخل، وهذا معلوم عنها، لكن بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبركة النبي حملت من عامها ولم تحمل نخلة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها الرسول عليه الصلاة والسلام فغرسها فحملت من عامها، وهذا أصلا فيه معجزة أنها تحمل من عامها مع أنه أتى عليها ولم تحمل، هذا يدلك، والحكمة من ذلك أن تظهر المعجزة بإطعام جميع النخل أن جميعها تثمر سوى ما لم يغرسه بيده عليه الصلاة والسلام، ومعجزة أخرى غرس النبي للنخلة هذه التي لم تثمر وإطعامها من عامها، وهذا يدل على بركة النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث 22 في باب خاتم النبوة الباب الثاني عن أبي نضرة العوقي، عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبي سعيد الخدري عن خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، بضعة ناشزة. قوله كان في ظهره هذا الذي درسنا قبل قليل وقلنا أنه بين الكتفين وأنه للكتف الأيسر أقرب. بضعة ماذا يعني؟ قطعة من اللحم، بضعة أي قطعة من اللحم ناشزة بارزة، ناشزة بارزة مرتفعة، فليست مستوية مع الجسم بل هي ناتئة وبارزة، وذكرنا أن نتوءها وبروزها بحجم بيضة الحمامة. في الحديث 23 في هذا الباب عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه، مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا الآية قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. في قوله، في قول الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن سرجس ماذا قال؟ أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، معه صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضهم. هذا ماذا يدل؟ على أن السيد والأمير والرئيس كان دائما بين الناس، دائما مع أصحابه. لا يعني أنك أنت في منصب أو مديرة مدرسة أو مديرة مركز، أو أنك أنت نصبوك في مكان أنه يصبح الدخول عليك صعب، أو أنك تصبح مثل كأنه وزارة يعني ما في مجال الكلام. هذا يا أخوات الكلام يدل على الكبر، وما يدخل الجنة امرئ في قلبه مثقال ذرة من كبر. الأصل التواضع. فكان النبي دائما هذا حاله في ناس من أصحابه. وقوله فدرت هكذا من خلفه، ذهبت إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصده ماذا لما دار من خلف النبي؟ ماذا يريد؟ الخاتم الذي كان قد سمع به، فعرف الذي أريد. عرف النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أنني استدرت وجئت وراءه من أجل النظر إلى الخاتم، فألقى الرداء عن ظهره. والرداء هو الجزء الذي يوضع أعلى البدن، وإزاحته عن الظهر متيسرة وسهلة، فلذلك ألقاه صلى الله عليه وسلم عن ظهره. وقوله فرأيت موضع الخاتم بين على كتفه ومثل الجمع. الجمع هنا جمع اليد كقبضة اليد، فرأى الخاتم مثل هذا الحجم، وكل واحد منهم يروي الرواية على ما رأى، والروايات كلها متقاربة يا أخواتي، زر الحجلة مثل البيضة مثل بضعة لحم، جمع اليد، كلها تدل على معنى واحد. والحديث الذي رواه مسلم: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، عند ناغض كتفه اليسرى جمعة، عليه خيلان كأمثال الثآليل. وناغض الكتف هو العظم الرقيق الناتئ على طرفها. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين، ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب، وكما تقدم في الروايات أن بين الكتفين كان من باب التقريب، وإلا فهو للكتف الأيسر أقرب. حولها خيلان، خيلان جمع خال، وهو معروف الخال اللي هو الشامة، قطعة صغيرة لونها أسود كأنها ثآليل، مثل جمع ثؤلول، وهو جزء صغير ناتئ في الجسم يكون صلبا، إحنا بنسميها شامات، أو حتى يقولوا عنها ثآليل أو ثالول أو هيك شيء يعني اللحم اللي الصغير. وقوله فرجعت حتى استقبلته، جئت أمامه بعد أن رأيت الخاتم، فقلت غفر الله لك يا رسول الله. فقال ولك، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة عظيمة. أنتم تعلموا ما معنى أن النبي يدعو لإنسان بالمغفرة؟ معنى أن الله سيستجيب ويغفر له. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير حيث استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن فيها يا أخواتي، إحنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيننا، لكن لو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة كم يصلي الله عليك؟ عشرا، وهذا فيها مغفرة ورحمة. كذلك لما تكثري من الصلاة على النبي، قال النبي عليه الصلاة وعد أن الله سيعطيك أنه يغفر ذنبك وتكفي، الله يكفيك ما أهمك. هذا يدل على عظم شأن هذه الدعوة، أن لما النبي يقول غفر الله لك معناه دعوة مقبولة، فيدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بها. وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته، ما تذهبي إلى المدينة وتقولي أنا ذاهبة أطلب من النبي أن يدعو لي بالمغفرة، إياك يا أخواتي إياكم، يستغفر في حياته، أما بعد مماته فلا يستغفر لأحد. وهذا الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. دليل واضح أنه صلى الله عليه وسلم يستغفر للناس في حياته. وفي قوله في سورة النساء في الآية الرابعة بعد 60، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه في حياته، لا تنزل بعد مماته. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه في حياته، لكن بعد مماته أنت صلي على النبي عليه الصلاة والسلام يغفر ذنبك وتكفي بأهمك، لكن ما تقولي تدعي النبي ادعوا لي بالمغفرة وهكذا، لا يجوز. لذلك قالوا استغفر لك الرسول، انظروا كيف لقوا أن هذا شيء عظيم. نعم استغفر لي، ولو كان هذا الطلب ممكن بعد وفاته لذهبوا هم بأنفسهم للسائلين وقالوا أنه للنبي ادعوا لنا، لكن يعلموا أن هذه فرصة إذا كانت في وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ولكم أي أنه استغفر لكم، مستشهد بآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والنبي عليه الصلاة والسلام قام بذلك فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله أن يجعلنا ممن تنال هذه البركة. هذه يا أخواتي جملة ما ساق المصنف رحمه الله فيما يتعلق بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب في هذا الباب هو اعتماد ما ثبت به النصوص الصحيحة، أما ما ذكر في الروايات الضعيفة، الأحاديث الواهية، الأخبار المكذوبة، الحكايات المرسلة، ورد إنها كأثر محجم، الشام السوداء، الخضراء، مكتوب عليها محمد رسول الله، سر فأنت منصور، نحو ذلك، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك فائدة نختم فيها لقائنا، لما سئل الحافظ برهان الدين الحلبي، ذكرها الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر، هل خاتم النبوة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم تعلمون أن خاتم النبوة لا نبي بعده، صح؟ فهل هذا كان للنبي ولا كان مختوم بخاتم النبوة لكل نبي؟ قال الآن لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر أنه خص بذلك لمعاني أنها إشارة إلى أنه خاتم النبيين، فلن تكون لكل نبي، واضح أن هذا علامة على أنه خاتم النبيين وليس كذلك لغيره. وباب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا، لذلك هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعن وهب بن منبه رحمه الله قال لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يد اليمنى، انتبهوا في يد اليمنى، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي عليه الصلاة والسلام مما اختص به عن الأنبياء هذا المكان وبهذه العلامة الثابت أنها ما ثبتت إلا لخاتم الأنبياء سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. إن الصلاة على النبي محمد، إن الصلاة على النبي محمد يشفى بها من لازمت شفتيه، كم طوق الهم المبرح مهجتي فكفيت همي بالصلاة عليه، صلوا وسلموا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أكثروا من الصلاة على النبي تغفر الذنوب وتكفى الهموم. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا رؤيته في المنام، وأن يجمعنا معه في أعلى الجنان، وأن يكون هذا من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا. اللهم من كان منا مهموما ففرج همه يا رب العالمين، من كان مريضا فاشفه. اللهم اقضي حوائجنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ايقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما تنقي الثوب الابيض من الدنس، مثلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اختم بالصالحات اعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين اذا اساءوا استغفروا واذا احسنوا استبشروا. اللهم نسالك الهدى والسداد، اللهم نسالك الهدى والسداد، اللهم نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى. اللهم نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته خيرا لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم أننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أننا نعوذك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، اللهم اجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اللهم اجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافيه. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم فرج الهموم على المهمومين، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم اطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولموتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، اللهم انسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، واطعمهم من ثمار الجنة، واسقهم من انهار الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.